ألف لام وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله
سمع العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أمين رب العالمين. حياكم الله جميعا، وإن شاء الله رب العالمين نعود إلى البث المباشر على هذه القناة. وكما ذكرنا من ذي قبل، البث المباشر سيكون هنا إن شاء الله. أما بالنسبة للفيديوهات التي سترفع فستكون على القناة الاحتياطية إن شاء الله، لأننا نحتاج إلى ساعات مشاهدة على القناة الاحتياطية. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نذهب إلى الحلقة 98 من نحن التاريخ، وهي الحلقة 19 من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت مرحلة الرؤى، وانتهت مرحلة الصوت والضوء، وانتهت مرحلة أيضا حب الخلوة، ثم تنزل الوحي عيانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن ربه سبحانه وتعالى قد اختزن له منذ أن خلقه مهمة، ألا وهي أن يكون خاتم الأنبياء وأن يكون خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن يكون هو الهادي الباشر الهادي البشير، وأن يكون هو سبحانه أن يكون هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو الذي يحمل على كتفيه عبء هذه الرسالة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. على كل الأحوال، نحن في آخر مرة كنا قد تحدثنا عن مسألة هامة، ألا وهي أن البعض كان يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامين مباشرين. الاتهام الأول أن الوحي كان حالة من حالات الصرع، ودفعنا هذا الاتهام. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أمر آخر، وهو مسألة فتور الوحي، ومسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم بعض المستشرقين وبعض الأغبياء أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد الانتحار من شواهق الجبال، أو أن يتردى من شواهق الجبال، ولكن هذا لم يحدث من قريب أو من بعيد. وقلنا أن هذه الرواية كانت رواية ضعيفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الجبال ينتظر سيدنا جبريل عليه السلام، لأن مكة كلها إما صاعد وإما هابط. مكة ليس فيها إلا هذا الأمر، إما أن يكون الإنسان صاعدا وإما أن يكون الإنسان هابطا، لأن مكة هي كلها عبارة عن بعض المرتفعات وبعض الجبال التي تحيط بالبيت الحرام والتي تحيط بمكة. فكان هذا هو الطبيعي، أن رجلا تضايق بعض الشيء وافتقد الوحي، لأن من الناس من لا يملأ فراغه أحد ومن لا يملأ مكانه أحد، فكيف بوحي الله عز وجل. بعد ذلك وبعد 40 يوما، وقيل أن هذه لم تكن 40 يوما وهي فترة فتور الوحي، قيل أنها وصلت إلى 3 سنوات، وقيل أنها أيضا وصلت إلى أقل أو إلى أكثر. على كل الأحوال، يعني الناس يتحدثون أنها 40 يوما، لكن في الأخير ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يعود الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى جبريل عليه السلام، وقد أوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى آخر هذه الآيات. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وأنه نبي الله إلى هذه الأمة، وهو الرسول الخاتم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. جبريل كان يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، أنا جبريل وأنت رسول الله. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وبدأ يستحث خطاه إلى الدعوة، ومضى عهد النوم، وأصبح الآن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبه إلى ما يوحى إليه وأن يقوم بتبليغه إلى الناس. ما نحن بصدده الآن وهي مسألة الدعوة الإسلامية ومراحل هذه الدعوة. مراحل هذه الدعوة: أنها كانت الدعوة سرا وامتدت قيل 6 أشهر وقيل 3 سنوات. المرحلة الثانية هي مرحلة الجهر بالدعوة دون قتال. المرحلة الثالثة وكانت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرحلة التي كان فيها القتال دفاعا عن النفس فقط. ثم كانت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة قتال كل من وقف في طريق هذه الدعوة، وهي المرحلة التي تبدأ بعد غزوة الخندق: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل كل من يقف أمام هذه الدعوة، سواء كان من قبائل العرب أو سواء كان من قبائل اليهود أو سواء حتى كان من الروم أو الفرس، كما حدث مع مملكة الغساسنة في مؤتة، وكما حدث بعد ذلك مع الروم في غزوة تبوك، وهي آخر غزواته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. طيب، ما نحن بصدده اليوم أو الليلة إن شاء الله هو مسألة الدعوة السرية أو الدعوة سرا. لكن يجب أن نقف أن الدعوة في مكة تستحق أن نسميها الدعوة المكية. طبعا حتنقسم إلى مرحلتين: مرحلة الدعوة سرا ومرحلة الدعوة إيه؟ الدعوة جهرا. كلمة الدعوة ماذا تعني؟ كلمة الدعوة غير كلمة الدين. كلمة الدين: الدين هو الأحكام والتشريعات والوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة الدعوة فمعناها هي إبراز هذا الدين إلى الناس، إبراز هذا الدين إلى الناس، إبراز محاسن هذا الدين إلى الناس. ولا يوجد وظيفة في هذا الوجود أشرف من هذه الوظيفة، هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فشرف كبير أن نكون خداما لهذه الدعوة وأن نكون دعاة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرف الأكبر وهذا هو الشرف الأعظم في هذا الوجود، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، لأنهم كانوا يقدمون الهدى مجانا، لا يطلبون عليه مالا ولا يطلبون عليه رزقا، إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الله ربنا سبحانه وتعالى، والذي يعني كان يتكل عليه الأنبياء والرسل في معاشهم وفي أيضا معادهم وفي الأجر الذي سيكون لهم مضاعفا يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. فكلمة الدعوة كما قلنا هي إبراز الدين وأيضا محاولة إدخال الناس إلى الإسلام. مكة كان فيها عقيدة الوثنية، لم يكن فيها عقيدة الإلحاد، في فارق ما بين الإلحاد والوثنية. أهل مكة كان عندهم بقية من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يتخذون من الأصنام قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فطبعا معروف أنه لما يكون بينك وبين ربنا وسيط، هذا الوسيط يستولي على كل شيء. بمعنى إيه؟ لو أن حضرتك مثلا أردت أن تدخل إلى أحد المدراء، مدير يعني من المدراء أو من المديرين يعني، فهذا المدير بينك وبينه واسطة، وهذه الواسطة تحاول أن تمنعك من الدخول عليه، ستبذل لهذه الواسطة الهدايا، ثم تبذل لها التوسلات، ثم تبذل لها أيضا كل ما يمكن بذله من التحايلات وأيضا ربما من المسكنة. فإذا دخلت على هذا المدير أول ما تدخل عليه ماذا ستقول؟ ستقول له والله أنا تعبت حتى أدخل عليك. فعندئذ تستطيع أن تفهم أنك أنفقت كل ما تملك من المشاعر على هذا الوسيط. لكن لما ما يكون هناك بينك وبين الله عز وجل وسيط، ستكون كل مشاعرك لله محبة وخوفا ورجاء، ويعني حب وخوف ورجاء وطمع وكل شيء سيكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك الأوثان كان يعني كهانها وسدنتها يأخذون كل شيء، يأخذون المشاعر، يأخذون الأموال، فعبدوا الناس لغير الله سبحانه وتعالى. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وحدانية الله وإلى نبذ عبادة الأوثان. طيب حيعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيعتمد على دعامتين، الدعامة الأولى القرآن الكريم، والدعامة الثانية هي شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام رضاه ربه وأدبه ربه سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى شق صدره وأيضا علمه ما لم يكن يعلم، وأنزل عليه القرآن وقال له فإنك بأعيننا، وقال لم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وزكى قلبه وزكى كل شيء في النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. طيب القرآن الكريم نفسه، القرآن الكريم ربنا كان يورد سبحانه وتعالى قصص الأنبياء السابقين وقصص الأمم السابقة، ويضرب الأمثال لتقريب الفكرة إلى أذهان المخاطبين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء أخلقوا شيئا وكأنه الذباب، لأن الذباب هذا من أصغر الكائنات ومن أتفه الكائنات. طيب فإذا عجزتم عن خلق هذا الذباب، فإذا أخذ الذباب منكم شيئا، حبة صغيرة يستطيع الذباب أن يأخذها كحبة سكر مثلا، هل تستطيعون ردها؟ لا. فهذا مثل من الأمثلة، تمام؟ يعني فكان الله سبحانه وتعالى يستخدم الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمر الآخر إن ربنا سبحانه وتعالى كان يخاطب العقل العربي ويخاطبه بمنطق بسيط، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما يصفون. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان في إله للخلق وإله للإفساد، في إله للإحياء وإله للإماتة، إله للزرع وإله للجفاف، سيصطرع كل إله مع الإله الآخر وتحدث يعني الفوضى، ويحدث الاضطراب الذي كان يحدث في عقول الإغريق، إن إله البحر لا يريد أن يمرر ابن الإله زيوس مثلا يعني، فكانت تحدث المعارك الضارية، وكانت تصور الحياة على أنها صراع بين ابن آدم وبين هذه الآلهة الظالمة التي لا ترحمه، وبكده أصبح العقيدة الإغريقية ضد الإله أو ضد الآلهة، الإله الأكبر عاجز عن أنه يصدر أمره إلى الآلهة الفرعية، والآلهة الفرعية كلها تحاول أن تفرض سيطرتها على هذا الرب. وفي النهاية منها هنا ومنها هنا أصبحت العقلية الغربية كلها ضد الإله. فربنا سبحانه وتعالى قال هذا، وقال الله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم كان يدعوهم إلى النظر في الأرض وإلى النظر في خلق الله عز وجل، وكان سبحانه وتعالى أيضا يعني يتخذ معهم الترغيب والترهيب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعامة الثانية كشخصية من شخصيات الدعوة، كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الوعظ والحوار والخطب وضرب الأمثال، ويعرض قصص السابقين، ويعرض الدعوة إلى يعني لقاء على طعام أو يقرأ القرآن على الصحابة وهكذا. طبعا القرآن الكريم كان هو المؤثر الأكبر في قلوب الناس، لأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل القرآن الكريم هو الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، وهو صراط الله المستقيم، وهو حبل الله المتين. المهم على كل الأحوال، ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قال له ماذا؟ قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه الآيات تحمل شحنة رائعة من الزاد الدعوي. فأولا يقول الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم. هذه الدعوة لا يصلح معها نوم، ولا يصلح معها أي نوع من أنواع الكسل، وإنما هذه الدعوة لا يصلح معها إلا النشاط. ولذلك سيدنا نوح عليه السلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، إلى أن قال: وأصروا واستكبروا استكبار. فسيدنا نوح يصل الليل بالنهار، الغلام غلام أصحاب الإخدود الذي كان قد يعني دعا إلى الله عز وجل ما كان يسكت، وكذلك الأنبياء جميعا كانوا يصلون ليلهم بنهارهم لا يستريحون ولا يرون الراحة إلا حينما يضع أحدهم آخر قدم في الجنة. فمعنى هذا لابد من نهوض، لابد من تشمير، لابد من إعداد. والوسيلة هي الوسيلة التي وضحها الله سبحانه وتعالى، وهي الإنذار: قم فأنذر، أنذر كما أنذر الذين من قبلك، أنذر كما سينزل عليك في القرآن بين يدي عذاب شديد، هكذا. ثم قال له: وربك فكبر. لو تلاحظها هنا إن كلمة أو قوله سبحانه وتعالى وربك فكبر، هنا قال له وربك، ربك يعني صاحبك، يعني مالكك، يعني سيدك، الذي رباك والذي أدبك والذي اعتنى بك وأنت يتيم، والذي أعطاك ما لم يعطي أحدا من الناس، والذي شرح لك صدرك، والذي طهر باطنك، والذي من عليك بالرسالة. وقدم الله سبحانه وتعالى وربك وأخر الفعل والفاعل، قال له وربك فكبر. فقال له، وهي أصلها يعني يا أيها المدثر كبر ربك، هذه تقدير الآية، لكن ربنا عمل تقديم وتأخير، فقدم نفسه سبحانه وتعالى وأخر تبارك وتعالى الفعل والفاعل. فلماذا؟ ليعلم أنه لا شيء يقدم على الله عز وجل، لا شيء يقدم على الله سبحانه وتعالى، ولا بد من تعظيم الله عز وجل، ولا بد من استصغار كل شأن، ولا بد من استصغار كل شأن ما دون الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تعلم أن متاعب الحياة وأن أهوالها وأثقالها تستصغر، وأن كل كيد إلى زوال، وأن كل قوة من قوى البشرية إلى نهاية، وكل عقبة سوف تحل، وكل جبل من الهموم سيصبح هباء منثورا، ولكن يبقى في النهاية أن الله كبير. وربك فكبر، الله أكبر، الله أكبر من همك من كيد الكفار، الله أكبر من كل شعور بالظلم، الله أكبر من كل شعور بالحزن، الله أكبر من كل شعور بكيد الكفار، رغم أن كيد الكفار ومكر الكفار كان كبيرا، أنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد عليه من تكبير الله سبحانه وتعالى، ولابد عليه من تقديم ربه عز وجل. قال له ثيابك فطهر، فلابد من نظافة المظهر، ولابد من نظافة أيضا الباطن، فالباطن والظاهر لابد أن يكون نظيفين. والطهارة هي الحالة الأفضل للتلقي عن الله سبحانه وتعالى، لأن الناس قد يكون فيهم النجاسة المعنوية، الكفر نجاسة، إنما المشركون نجس، الشرك نجاسة، الرياء نجاسة، النفاق نجاسة. فطهر قلبك عن هذا كله واستسلم لله سبحانه وتعالى، وليكن كل عملك متجها إلى الله سبحانه وتعالى. في نفس التوقيت لابد أن تطهر أغراضك، ما يكون لك غرض في أي شيء إلا في الله سبحانه وتعالى. كذلك لابد أن تطهر عقيدتك، كذلك لابد أن تداوم على هذه الدعوة، وألا تمن على الله سبحانه وتعالى، ولا تمن تستكثر، يعني لا تستكثر ما تقدمه في جنب الله، لأنه أفضل شيء أن تموت وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تموت وأنت على هذه الإيه، على هذه الطريق. ثم قال الله عز وجل: ولربك ربك أنت فاصبر، لأنه كل صبر وراءه عوض إن شاء الله، كل صبر وراءه عوض إن شاء الله. وهذه المعركة التي سيخوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معركة طاحنة ومعركة شديدة، فيها من المشاق والأهوال، وفيها أيضا معركة مزدوجة مع شهوات النفس ومع أهواء القلوب ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء. المعركة العنيفة لابد أن تقصد فيها وجه الله سبحانه وتعالى، المعركة العنيفة لابد أن تستلهم فيها قوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، المعركة العنيفة لابد أن تقدم الله تبارك وتعالى فيها على كل أحد. ومن هنا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بدأت الدعوة سرية. طيب لماذا تبدأ الدعوة سرية؟ يعني لماذا لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كما فعل سيدنا موسى عليه السلام؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام ربنا أوحاله وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى على طول، إنما هنا لا، هنا الأمر مختلف حبتين. هنا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سيبدأ الدعوة سرا أولا. ويجب أن تفهم شيئا، إن مرحلية الدعوة يعني مراحل هذه الدعوة من السرية، من الجهرية، من الجهرية مع عدم البدء بالقتال والرد أو رد عادية الكفار ودفع الصائل، ثم كذلك القتال والوقوف في وجه كل من أراد أن يقف أمام هذه الدعوة لوجه هذا الطلب، كل هذه المراحل كانت على عين الله وبعين الله، يحرسها الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن كل مرحلة من هذه المراحل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بها استمساكا كاملا وتاما، وكان لا يتخطاها عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، لا يتخطاها بحال، بل كان حازما في الأمر كما قلنا في بداية التعرف على السيرة النبوية ولماذا ندرسها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يجاوز مرحلة إلى الأخرى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فمرحلة الدعوة سرا لن يتجاوزها إلا حينما يقول الله عز وجل له: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأيضا لن يتجاوز مرحلة وأنذر عشيرتك الأقربين إلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ يقول له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. طيب هنا إيه المطلوب الآن؟ لماذا يبدأ الدعوة سرا؟ يبدأ الدعوة سرا لسببين هامين، ربما تكون هناك أسباب أخرى، لكن أهم السببين على الإطلاق هما الآتي. السبب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تتحول الدعوة إلى أمر واقع في مكة، ماشي؟ يريد أن تتحول الدعوة إلى أمر واقع في مكة. يعني إيه؟ يعني لو بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة جهرا سوف تكون هناك اشتباكات وربما تؤد الدعوة في مهدها، لكن لما يعمل الدعوة سرا وتسير رويدا رويدا ويعرفها الناس تصبح أمرا واقعا بعد ذلك، فلا بد من سرية في بداية هذه الدعوة. الأمر الآخر إن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ في إعداد الجيل الذي سيحتمل هذه الدعوة وسيقود العالم فيما بعد، لأن وقود هذه الدعوة هم أولئك الذين سيحملونها فيما بعد. هتجد أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطبعا سيدنا عمر فيما بعد وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا سعيد بن زيد، كل هؤلاء هم يعني
هم من سيتحملون بعد ذلك حمل الإسلام ويقودون الأمة، فلا بد من تربية هؤلاء تربية صحيحة وتربية سليمة، تربية صحيحة وتربية سليمة، لأن القائد لا بد أن يكون على قدر كبير من الإعداد، ولذلك تطول هذه المدة. وطبعا غير هذا وذاك كان استجابة لأمر الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، فبدأت الدعوة سرا. فماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أولا بأهل بيته، السيدة خديجة آمنت فكانت أول المؤمنين مطلقا، لم يؤمن أحد قبل خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وآمنت بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا آمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في هذه المرحلة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرض الدعوة إلا على من يتوسم صلاحه ويرجو فيه الخير، لأنه لا يصلح أن تذهب إلى أي أحد بهذه الدعوة، لا، لابد من شخوص معينين، الشخص الذي يحفظ السر، الشخص الذي عنده صفات شخصية وصفات أخلاقية وصفات قيادية وصفات تؤهله إلى رفع هذه الراية فيما بعد. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتجه إلى أحد إلا إلى صاحب دين أو صاحب إيه أو صاحب عقل. ورقة كان مختلفا فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه في الجنة، وأرجو أن الأسئلة تكون في آخر البث بعد إذن حضرتك يعني. تمام؟ فهنا نجد أن النبي عليه أفضل الصلوات وتم التسليم لما أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى كما قلنا كان يختار أصحاب العقول ممن حرموا الخمر على نفسهم، أو من الشباب الذي لديه رأي راجح ولديه يعني بصيرة نافذة كسيدنا الزبير بن العوام وغيره وغيره. وطبعا من ضمن الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. استمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن هذه المرحلة لم يرد أحد دعوة رسول الله عليه، يعني كل من عرض عليهم الإسلام في هذه المرحلة آمنوا بالله عز وجل واستسلموا لله سبحانه وتعالى، ما أحد رد عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الدعوة. ليه؟ لأنه كان بيتخير أفضل الناس حتى يعرض عليهم الإسلام، فكل من عرض عليه الإسلام آنذاك آمن بالله عز وجل. طيب، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان هو السيدة خديجة وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زيد بن حارثة أفضل منتجات هذه المرحلة مطلقا. طبعا الخلاف من أسلم أولا، هل علي بن أبي طالب ولا أبو بكر، ونحن في غنى عن هذا، لأن هذه أو هذا السؤال أو هذه الفرضية يطلقها الروافض. لماذا؟ ليثبتوا أفضلية علي على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، لم يؤخر أحد إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن في النهاية علي بن أبي طالب كان فتى، لكن سيدنا أبو بكر كان يصغر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم بعامين أو بعام. تمام؟ فاللي بيحصل إيه بقى؟ اللي بيحصل إن إسلام رجل كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هز مكة كلها، خاصة أن أبا بكر كان الناس يألفونه وكانوا يحبونه وكانوا يغشون مجلسه، وكان أيضا رجلا صاحب تجارة، وكان أيضا هو وقومه من بني تيم أصحاب دفع الديات بمكة، يعني لما كان بيكون في دية تدفع عند العرب كان أبو بكر يدفعها، وربما زاد من ماله رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال الأحرار مطلقا. فإحنا لو حنقدم يبقى حنقدم السيدة خديجة، لكن هي أوليات، أوليات مقيدة مش أوليات مطلقة. خديجة أول من أسلم من النساء، علي أول من أسلم من الفتيان أو الصبيان، بنات النبي أول من أسلم من البنات صلى الله عليه وسلم، سيدنا زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي لأنه كان حرا واسترق ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه، سيد أبو بكر هو أول رجل حر من الأحرار عليه رضوان الله يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة إسلام أبي بكر مش معروفة، يعني الكلام فيها خلاص كالآتي: أن أبا بكر هو الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، ما بلغني عنك؟ قال: بلغني عنك. قال: ما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني عنك أنك تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد ونفي عبادة الأصنام أو ترك عبادة الأصنام. قال: نعم، وإني رسول الله إلى هذه الأمة. قال: مد يدك فوالله إنك بها لخليق أو جدير. ثم أسلم، بس كأنه قال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلام ورده، كما قال العقاد في عبقرية الصديق: السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، انتهى الأمر خلاص. فإسلام أبي بكر كان إسلاما بسيطا سهلا، ولذلك في بعض الروايات وذكرها الإمام الحافظ ابن كثير نقلا عن الإمام البيهقي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يعني يروى عنه، قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا ورأيت له كبوة، يعني سكت شوية، إلا أبو بكر أسلم مباشرة. وعندنا أبو بكر لما أسلم كان قدرا لهذه الدعوة، زي ما السيدة خديجة كانت قدرا لهذه الدعوة، كان كان أبو بكر الصديق قدر الله لهذه الدعوة. نعم، كما كانت خديجة قدر لهذه الدعوة، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قدرا لهذه الدعوة. يعني تخيل الإسلام من دون أبي بكر سينقصنا الكثير. نعم، كان ربنا سبحانه وتعالى سيأتي بمن هو في مثل يعني إيمان وصدق أبي بكر، لكن المسألة ما تحسبش كده. المسألة تحسب أن أبا بكر رأيناه، فماذا لو لم يكن ثمة أبي بكر؟ فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه قدر الله لهذه الدعوة، قدر الله أن يكون ثاني اثنين في الإسلام، قدر الله أن يكون ثاني اثنين في الغار، قدر الله أن يكون ثاني اثنين لرسول الله في كل حياته، أن يكون ثاني اثنين حتى في القبر، وقدر الله عز وجل أن يكون هو الذي ينفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وقدر الله أيضا أن يقاتل هو المرتدين، وقدر الله عز وجل هذه الأمة أن يقف أبو سفيان، ماشي، أن يقف أبو سفيان على الجبل فيقول: أفيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر أو ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ فيعلم إنه هؤلاء الثلاثة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، لا غنى للإسلام عنه. فالكافر فهمها في وقت كفره، ولما أسلم طبعا تغير الأمر، ففهمه على كفر. فكيف يأتي من يدعي الإسلام ثم بعد ذلك يطعن في الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ويكفي خيبة وقهرا للطاعنين في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه ثاني اثنين في الغار، وأنه ثاني اثنين في القبر، وأنه يبعث يوم القيامة كما كان رسول الله قد قال: أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، ثم قال: هكذا نبعث يوم الإيه، هكذا نبعث يوم القيامة. الذين أسلموا مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يروى أنه كان يربيهم في بيته، ثم انتقلوا إلى الشعاب، وبعد الشعاب، والشعب هو الطريق بين الأودية، أنت عارف الوادي هو الطريق بين جبلين، والوادي فيه عدة طرق، فهذه الطرق تسمى شعابا، هذه الطرق تسمى شعابا، وهي جمع شعب، الشعب هو الطريق داخل الإيه، داخل الوادي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أولا في بيته، هو كان يدعو الناس إلى بيته يدخلون يعلمهم. ونحن الحقيقة غاب عنا أمر هام، غاب عنا ما كان يربيه، ما كان يربي به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة. لا نعلم، يعني لم يقل أحد بينما نحن في دار الأرقم: افتلى علينا رسول الله كذا، أو قرأ علينا كذا أو الحديث كذا. والحقيقة أنه يعني حينما ترى هؤلاء الصحابة بهذا القدر من التربية ثم تبحث عن آلية هذه التربية فلا تجدها، تحزن كثيرا، تحزن كثيرا جدا جدا. كان لابد، يعني مش لابد، نحن لا نوجب أحدا، لا نوجب شيئا على الله، بس يعني فقدنا خيرا كثيرا يوم أن لم نعلم ما الذي كان يقال في مثل هذه المجالس. لكن يكفينا أن القرآن الكريم آنذاك كان يتنزل بآيات صغيرة وآيات قصيرة، ده جرس خفيف وتحفظ سريعا، وكان الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يلتمسون منه القبس النوراني ويلتمسون منه صلى الله عليه وسلم التعليم، يلتمسون منه عليه أفضل الصلاة أتم التسليم أن يصلي بهم صلاة الغداة وركعتين أو ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، لأن هو ما كانش لسه فرضت الصلاة خمس صلوات. وطبعا كمان ربنا عز وجل سافر قيام الليل على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بس ملاحظ جدا أن هذه الفترة كانت سرية بمعنى كلمة سرية، لدرجة أننا لا ندري ما الذي قيل فيها، وما كان المسلمون يومئذ يعرفون من أركان الإسلام إلا الشهادتين ثم صلاة أربع ركعات في اليوم، ركعتين بالغداة وركعتين بالإيه بالعشي. لكن كانت القضية المهمة للغاية هي قضية العقيدة، هي قضية التوحيد، هي قضية الإيمان، هي معرفة الله سبحانه وتعالى. لأن معرفة الله عز وجل من أوائل الواجبات على المكلف، ده مطلوب، مطلوب أنك تفهم أننا جميعا لابد أن يكون شاخصا في رؤوسنا أنه لا توجد وظيفة في هذا الوجود أفضل من وظيفة التوحيد والإيمان. ماشي؟ لا توجد وظيفة في هذا الوجود أفضل من وظيفة التوحيد والإيمان. وظيفة التوحيد والإيمان هي الوظيفة التي يجب ألا تفارق العبد في كل إيه؟ في كل مراحله مع الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية إقرار التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته في الضمير الإنساني بشكل عميق للغاية. ماشي؟ بشكل عميق للغاية، بحيث أنه يفهم الإنسان أنه توحيد الله هو أفضل ما يمكن أن يكتنزه في هذا الوجود. وطبعا مرحلة هي مرحلة تصحيح العقيدة، لأن العقيدة الكافرة الطاغية اللي ملأت على الناس حياتهم كانت يعني امتلكت القلوب. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليغير هذا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليغير هذا، لأن العقيدة السليمة سينبثق عنها العبادة السليمة، العقيدة السليمة سينبثق عنها السلوك الصحيح، العقيدة السليمة هي التي ستجعل أصحابها يستمسكون بالحق ولا يلتفتون عنه، كما حدث مع بلال رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يثبت الإيمان والتوحيد في قلوب أصحابه ويبتعد عن المشركين. لما وصل أنه ضاقت دار النبي الكريم بهؤلاء الصحابة الكرام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعاب وكان يصلي بالصحابة سرا حتى حصل الصدام، لأنه الصدام كان حصل ما بين سيدنا سعد بن أبي وقاص وبعض المشركين فضربهم بعظمة، فكان أول من أراق دما في سبيل الله عز وجل. فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذهاب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلماذا دار الأرقم ابن أبي الأرقم على وجه التحديد؟ أولا بنو مخزوم وبنو هاشم كان بينهم ما بينهم من العداوة وبينهم ما بينهم من الحقد. بنو مخزوم كانوا يحقدون على بني هاشم وكانوا يرون أنفسهم كفءا لهم وصنوا لهم، ففي خصومة ما بين عشيرة النبي وعشيرة الأرقم. فلا تصور أحد أن رسول الله سيذهب إلى ديار بني مخزوم، لأن سيدنا الأرقم مخزومي. اثنين، أن الأرقم كان شابا صغيرا 16 17 18 سنة في تلك الأثناء، فلا تصور أحد أن رجلا يعني تجاوز الأربعين بسنة أو بسنتين سوف يذهب إلى دار شاب صغير، وسوف أصحاب الأعراف في مكة تمنع هذا، وده كان من فقه وفهم ووعي النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يعي بظروف المكان وبعادات أهل المكان، فعادتهم ألا يتصوروا أن رجلا تخطى الأربعين أو رجل أربعيني يدخل على شاب عنده 16 سنة. الأمر الأخير أن دار الأرقم كانت دارا بعيدة، كانت دارا في أصل جبل الصفا، فلما يذهب إليها الناس بالليل ومكة كلها في الليل لا صوت لها، فلا أحد يتصور أن رجلا يعني يعمل طيلة يومه سوف يذهب فيصعد على جبل الصفا، ولا تقيس جبل الصفا الآن بما كان عليه قديما، يعني جبل الصفا قديما كان شيئا آخر، النهاردة محطوط لك رخام والطريق معبدة إليه ما بين الصفا والمروة، ومع ذلك الناس يصيبها الإعياء، فكيف وقد كانت مكة صخرا وجبالا، وكيف وقد كان الصفا أيضا لم تحدث له عملية التهذيب الموجودة الآن، أو عملية التعبيد الموجودة الآن، أو الطرق الآن صارت بهذه الكيفية. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مين؟ إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهذا يؤكد ما قلته لك، إنه المرحلة الدعوة كانت محفوظة بأمر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يحترم مرحلة هذه الدعوة، وكان حازما في أنه لا يتخطى مرحلة إلى الأخرى حتى يحقق المطلوب من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كما قلنا مرحلة الدعوة السرية مطلوب فيها حاجتين، أن الإسلام يتجذر فيصح المشركون على أن هناك دين، هذا الدين له دعوة وله أتباع، ثم بعد ذلك أن يربي هذا الجيل، لأنه هيكون فيه كده كده صدام، هيكون فيه اصطدام ما بين المشركين وما بين المسلمين، فهذا الصدام يتطلب نوعا خاصا من إيه؟ من أنواع التربية. طبعا دار الأرقم اللي هي اسمها دار الخيزران، ماشي، لأن آخر واحدة اشترتها كانت الإيه؟ كانت الخيزران، ويقال أنها مكتبة عامة الآن. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بعملية التربية لهذا الجيل، ومن ثم أفلحت هذه التربية التي يعني كانت تربية للرعيل الأول الذي حمل هذه الدعوة واقتنع بها، والتوحيد كان في قلبه كأمثال الجبال الراسيات. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله رب العالمين، ونكمل في الغد إن شاء الله عز وجل. لكن بس أنا عايز أقول إن المشركين صمتوا خلال هذه الفترة، لأن المشركين كانوا قد قابلوا دعوات مثل هذه، يعني دعوة القص بن ساعدة أنه كان يدعو إلى التوحيد ويخطب في سوق عكاظ أو عكاظ، كان مثلا هناك قول أمية بن أبي الصلت، كانت هناك دعوة ورقة بن نوفل، برضو زيد بن عمرو بن نفيل، كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن الحنيفية، فظنوا في البداية أن الحركة أو أن الدعوة هي مجرد دعوة فردية ومجرد دعوة كالدعوات السابقة، وما كان أحد يفكر أن هذه الدعوة ستكون هي المسمار الذي دق في نعش الوثنية، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر الصحابة بكتم كل التفاصيل وعدم إعلان إسلامهم، لأنك الآن تعد النواة الصلبة التي ستأخذ على عاتقها حمل الرسالة ونشرها في جزيرة الإيه؟ في جزيرة العرب. بكذا نكون قد انتهينا من مسألة الدعوة السرية، ونبدأ في الغد إن شاء الله في مرحلة أخرى من مراحل الدعوة الإسلامية بأمر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، اللهم أمين. لو في أي أسئلة أخواننا تفضلوا، لو في اتصال تفضلوا حضراتكم، تحت أمركم، معكم دقائق إن شاء الله رب العالمين حتى نرى الأسئلة. لو في أسئلة يا جماعة الخير تفضلوا. لو في أسئلة اللي عنده سؤال يتفضل. هل صحيح أن الجبرائيل أو جبريل ليس له رواية صحيحة على أنه اسم الوحي الذي كان ينزل؟ إزاي يعني؟ مين قال كده؟ وأين ذكره في سورة البقرة؟ من كان عدوا لله لحد ما قال وإيه؟ وجبريل وإيه؟ فإن الله عدو لمين؟ فمعنى هذا أن الكفار من بني إسرائيل، لا أن الكفار من بني إسرائيل كانوا يعلمون من هو جبريل. وحديث عبد الله بن سلام لما أسلم قال له رسول عليه الصلاة والسلام، قال له عبد الله بن سلام، قال من الذي يأتيك من الملائكة؟ قال يأتيني جبريل. قال ذاك عدو بني إسرائيل من الملائكة. طب عدو بني إسرائيل من الملائكة ليه؟ قال لأنه إيه؟ لأنه الذي يتنزل بالحرب. فإذا كانوا يعرفونه، وكانوا يعرفونه جيدا كمان يعني. والله تعالى أعلى وأعلم. عفوا. هل صحيح مقولة إلا رسول الله؟ الله يبارك فيك يا أستاذ دفاع، أنا ما بحبش أتوقف مع الحاجة دي يعني. في كلام كتير قوي يعني، للأسف الشديد بعض إخواننا يعني يقولون يعني، مثلا واحد يقول لك إيه، ربنا يخليك، قال الشيخ فلان الفلاني، لا تقل ربنا يخليك، أصل كلمة ربنا يخليك يعني ربنا يتركك أو ربنا يسيبك. يسيدي في معنى في اللغة، في علم اللغة اسمه المعنى العرفي، فيه معنى اصطلاحي، فيه معنى لغوي، في معنى اجتماعي، وفيه معنى عرفي. فالمعنى العرفي الكلمة يخليك مثلا عندنا في مصر، تمام، هي يعني ربنا يبقيك مش ربنا يخدك، تمام. ومعروف ان في حاجة في اللغة اسمها الأضداد، فما ينفعش شيخ يفتي بهذا الكلام. في نفس التوقيت مثلا ان واحد تاني يجي يقول ايه، اصل المصريين بيدعوا على بعض بيقولوا يخرب بيتك. لا، هو مثلا كلمة الله يخرب بيتك هو ده اللي غلط. يقول لك اصل مش عارف اهل لبنان يقول لك يقبرني او يقبرني. لا، هو ما بيدعيش على نفسه، هو لا دعاء على نفسه يعني، ويح امه، ماشي، ثكلتك امك، هل هذا دعاء؟ لا، هذه من الكلمات التي تقولها العرب عند التقبيح فقط، تقبيح الشخص اللي قدامهم، ما كانوا يقصدون الدعاء عليه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدنا ابي بصير لما راح وعمل اللي هو يعني كان يسطو على قوافل قريش، فقال ويح أمه مسعر حرب، هل هو كده بيدعو عليه؟ لا يدعو عليه ولا شيء، إنما هو هذا من كلام العرب الذي جرى على لسان العربي آنذاك، تمام. فمحدش يعني يذكر هذا الكلام. فكلمة إلا رسول الله ليس معناها سب القرآن إلا رسول الله، ليس معناها سب الله لكن إلا رسول الله، ليس معناها يعني سب الصحابة لكن إلا رسول الله، لا طبعا، لا مستحيل. إنما هي كلمة إيه يعني، إلا كذا يعني قدر كبير عندنا، بس قدر كبير عندنا لا أكثر ولا أقل، نحن نقول بالقدر الكبير عندنا. والله تعالى أعلم. ما أنا بقول لحضرتك كلمة يخرب بيتك دي مش معناها الله يخرب بيتك، لا، هو بقول له يخرب بيتك كده من باب الكلام الدارج، ولكن لا يقول له الله يخرب بيتك يعني، لا، هو لا يقصد هذا الدعاء بحاله، مستحيل إن حد يطلب على حد خراب البيوت يعني.
عليكم السلام.
ربنا يشفيك ويعافيك ويتم عليك الصحة والمساعدية. في حد يا أخواننا عنده سؤال تاني؟ إن شاء الله بإذن الله يعني ما بقيت بإذن الله حيكون أو ما حصلش أي إيقاف للقناة هنا، هنكون موجودين إن شاء الله على القناة الأساسية هنا في البث المباشر، والفيديوهات نرفعها للقناة الأخرى إن شاء الله عشان بس نعمل ساعات المشاهدة هناك، لأن ساعات البث المباشر لا تحسب من ساعات البث المباشر لا تحسب من المشاهدات. إياكم. فيكم بارك الله. طيب هو واضح كده انه مفيش اسئلة، فخلاص ان شاء الله بإذن الله بكرة يكون موعدنا ان شاء الله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجبر كسر قلوبنا وأن يشفي مرضانا. اللهم اشفي مريضي، اللهم اشفي مريضي، اللهم اشفي مريضي، اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين، وأسبغ عليه من ثوب عافيتك، وصب عليه من السكينة والأمن والأمان في قلبي يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.